شرح الطحاوية، وأراد الشيخ رحمه الله المراد بالشيخ صاحب المتن الشيخ الطحاوي الإمام الطحاوي، أراد بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد بهذه الجملة مخالفة المرجئة. وقد تقدم الكلام على المرجئة. المرجئة قوم تطرفوا في نصوص الوعد، أخذوا نصوص الوعد وتطرفوا في فهمهم في نصوص الوعد، وضيعوا نصوص الوعيد، ورأوا إن الإيمان مجرد التصديق، وهذا التصديق لا يزيد ولا ينقص ولا يضره ذنب. مهما ارتكب الإنسان ما ارتكب من الذنوب لا يضره ذلك طالما هو مؤمن بإيمان القلب، فإيمان الجوارح غير داخل عندهم في مسمى الإيمان. وهذه المرجئة أراد الشيخ أن يرد عليهم ويبين خطأهم، وأن طريقتهم تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، لذلك قال لا نقول، نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الذنب يضر مع الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، فإذا أطاع الإنسان وعمل صالحا وأكثر من العبادات زاد إيمانه وقوي، وإذا ارتكب المعاصي وترك بعض الواجبات وقصر في أداء الواجبات وفي امتثال المأمورات وارتكب بعض الذنوب نقص إيمانه، وربما يزول هذا الإيمان ببعض الذنوب المكفرة التي نص الشارع عليها أنها مكفرة. لذلك القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب خطأ، هذا الذي أراد الشيخ أن يرد. ثم يقول وشبهتهم هذه كانت قد وقعت لبعض الأولين من الصحابة بل من السابقين إلى الإسلام لسوء فهمهم للآية وسوء تأويلهم، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، ولما ارتكبوا ما ارتكبوا كما سيأتي تفسير ذلك أخطأوا فتأولوا الآية وشربوا الخمر بعد تحريمها، وظنوا إن قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ظنوا أن ذلك مستمر وأن ذلك لم يكن قبل التحريم، أخطأوا فتأولوا الآية، ولما فعلوا ذلك كان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه استشار عمر الصحابة وفي مقدمة مع ابن أبي طالب، واتفق رأيهم أنهم إن لم يتوا أنهم يستتابون، فإن تابوا جردوا لأنهم شربوا الخمر بعد تحريمها، وإن لم يتوبوا وأصروا على التحليل قتلوا ردة لأنهم خرجوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مذعون صحيح عندكم قدامة بن عبد الله، الصواب قدامة بن مذعون بن وهب بن حذافة القرشي أخو عثمان بن مذعون وعبد الله بن مذعون، وهؤلاء الثلاثة إخوة، وهم من الذين هاجروا إلى الحبشة. قدامة هذا قدامة بن مذعون ليس إنسانا عاديا بل من السابقين إلى الإسلام، وهو خال لحفصة وعبد الله بن عمر ابني عبد الله ابني عمر بن الخطاب خالهم، وعامل لعمر على البحرين. وهذا الرجل العظيم الذي له هذه المكانة أخطا هو وطائفة من الصحابة، تأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تأولوا تأويلا باطلا وظنوا إنه يجوز لهم شرب الخمر بناء على فهمهم لهذه الآية، فشربوا مستحلين. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وعمر من تعرفونه لا تأخذه في الله لومة لائم، كونه خال أولاده وكونه من السابقين الأولين إلى الإسلام، كل ذلك لم يؤثر في أن ينفذ حكم الله فيهم. وقال عبارة شديدة في حق هذا الرجل، قال له: أخطأت أسلك الحفرة، عبارة أو كناية، إنك أخطأت في تأويل الآية، كما يخطئ ذلك الحفرة عندما يجلس عليها فيضع العذرة في غير موضعها، كذلك أنت أخطأت في تأويل هذه الآية، والآية ليست كما زعمت أنت ومن معك. قال له: لو كنت وعلى هذا الرأي معه جماعة من الصحابة، وفي مقدمتهم كما قلنا علي بن أبي طالب، اتفقوا على أنهم يستتابون. والقصة وقعت غير مرة، مرة مع قدامة ومرة مع جماعة من الشام. من تاب منهم، أي من اعترف منهم وتاب ورجع عن الاستحلال، جلدهم عمر 80-80. فاتفقوا على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جردوا حد شرب الخمر، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. قال عمر لقدامة: أخطأت أسلك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، كيف تدعي إنك آمنت وعملت صالحا واتقيت الله وأنت شربت الخمر بعد تحريمها؟ وذلك إن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، كان بعض الصحابة، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ بين الله بأن أولئك ليس عليهم حرج لأنهم شربوها وهي حلال قبل تحريمها. وأما من يستدل بهذه الآية بعد تحريم الخمر ويشرب، يقال له كما قال عمر لقدامة. وذلك أنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. الناس الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمالهم وإيمانهم ولا يضيع صلاتهم مقبولة، لأنهم صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. أما لو صلى الإنسان إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة فصلاته باطلة، وإن استحل ذلك فهو على خطر. كذلك الأمر هنا. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وآيسوا من التوبة، ارتكبوا ذنبا آخر، أولا الاستحلال، وثانيا لأخذ من رحمة الله تعالى. فكتب عمر إلى قدامة خال أولاده يقول له، يذكره بهذه الآية العظيمة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، محل الشاهد غافل الذنب وقابل التوب. غافل الذنب ألف الذنب للجنس، غافل لجميع الذنوب لمن استغفر، وليس هناك ذنب لا يغفر لمن استغفر، من الكفر والشرك ومن شرب الخمر ومن الجهمية ومن الشيوعية ومن الماركسية، من أي ذنب رجع الإنسان إلى ربه فاستغفر إن الله يغفر الذنوب غافر الذنب. على العبد أن يستغفر الله صادقا قابل التوب، قابل لتوبة جميع التائبين من أي ذنب تابوا، وأنتم منهم، عليكم أن تستغفروا الله تعالى وتتوبوا. قدامة وطائفة معه، ولكنه شديد العقاب لمن أصر على ما ارتكب ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال له، ما أدري يا قدامة أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم في أول الأمر أولا، أو يأسك من رحمة الله ثانية، كلاهما ذنب عظيم، وكل من تاب وإن تاب من الأول ومن الثاني الله سبحانه وتعالى قابل التوب غافل الذنب. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة ومتفق عليه بين أئمة المسلمين، على أن الإنسان الذي لم يستحل محرما، إن فعل محرما لم يستحله، إنه يؤدب إما بالحد أو بالتعذير، ولكنه لا يكفر. وأما من استحل ما حرمه الله بهذا الاستحلال يكفر.
قوله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشارع، وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى، وإياي فاتقون. وقال، وإياي فارهبون. وقال تعالى، فلا تخشوهم واخشوني. ومدح أهل الخوف، فقال تعالى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت، قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه، عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. وقد قال تعالى، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفل السفهاء. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نرجو للمحسنين من المؤمنين بشرط الإيمان أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته لا بعملهم، لأن الجنة إنما يدخل العبد برحمة الله لا بعمله، والعمل سبب، والسبب إلا يبارك الله فيه لا ينفع. على العبد أن يتخذ أي أن يستعمل الأسباب ويتوكل على الله في قبول تلك الأسباب وأن يبارك فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا إن تغمدني الله برحمة منه سبحانه. هنا المنفي إن العمل لا يكون ثمنا للجنة، يجب على الله أداء ذلك كما تقول المعتزلة، ولكن الله جعل الأعمال أسبابا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء التي في القرآن باء السبب، والباء المنفية في الحديث باء العوض. الجنة لا يظنن ظان بأنه إذا عمل، وجب على الله أن يقبل عمله هذا ويدخله الجنة. لا، ليس على الله شيء واجب، لأن الإجابة إلزام. من الذي يلزم رب العالمين؟ بل الأمر كله راجع إليه، هو الذي خلقك ووفقك حتى آمنت، ووفقك لتعمل، ووفقك لتعمل ثم قبل عملك وجعل عملك سببا لدخول الجنة وسببا لرضا. إذن الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، ولكن أمرنا باتخاذ هذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات أو المسببات بالأسباب، ولا نأمن عليهم، نرجو لهم هذا الرجاء. إذا رأينا جماعة من المسلمين المحسنين العاملين المتمسكين رجونا لهم بأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم إن ماتوا على ذلك ويدخلهم الجنة إن شاء الله برحمته، نرجو رجاء. ولا نأمن عليهم، إلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا ندري هل الله قبل منهم عملهم هذا أو أنهم ماتوا على سوء الخاتمة فيما بينهم وبين الله، لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نرجو ولا نشهد، فرق بين الرجاء وبين الشهادة. كوننا نشهد أن فلانا من الصالحين وأنه من أهل الجنة، لا، ولكن نقول فلان فيما نعزم إنه من الصالحين ونرجو له الجنة، نرجو له الجنة رجاء، ولا نشهد بأنه من أهل الجنة. ونستغفر لمسيئهم، من رأينا منهم أساء وهم من المؤمنين وليسوا من الكافرين وليسوا من المنافقين، نستغفر لهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم من رحمة الله. لا نقول ما دام فعلوا كذا وكذا لا توبة لهم ولا يدخلون الجنة، بل هم من أهل العذاب. كل هذا خطأ. العبد عليه أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر. الطائر لا يطير إلا بجناحيه، لو تعطل أحد الجناحين لسقط. كذلك العبد في سيره إلى الله في نفسه وفي غيره من المؤمنين يكون دائما بين الخوف والرجاء، لا يشهد لهم بالجنة ولا يشهد عليهم بالعذاب ولا يقنطهم من رحمة الله، يرجو للمحسنين خيرا ويخاف على المسيئين من عذاب الله وعقابه، وهو واحد منهم. يقول الشارع: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق غيره. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة قاطبة قديما وحديثا، يجب أن يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد. وقد يصرف الإنسان على نفسه إسرافا في المعاصي ويرتكب الموبقات، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أن ييأس من رحمة الله فيقول أنا أسرفت وأنا فعلت إن الله لا يغفر لي. لا، ارتكبت ما هو أعظم من الذي ارتكبت سابقا، عليك أن تعلم بأن رحمة الله أوسع من ذنوبك، عليك أن تحسن الظن بربك فتتوب إليه. كذلك إن رأيت من المسرفين في المعاصي في الكبائر والموبقات لا تشهد عليهم بأنهم من أهل النار، تقول هؤلاء على خطر نخاف عليهم إن ماتوا على ما هم عليه، وتستغفر لهم. يقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم أنفسهم الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون القربى. الوسيلة القربى، وأهم وأوجب ما يتقرب ويتوسل به العبد إلى الله الإيمان ثم العمل الصالح. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ إن عذاب ربك كان محذورا. بينما هم في هذه الحالة بين الخوف والرجاء، فإذا بعض المغفلين من المؤمنين يدعون الصالحين الملائكة والأنبياء والصالحين ويظنون بأن دعوتهم تنفعهم، هم أنفسهم بين الخوف والرجاء. وهكذا عدد آيات فيها الحث على الخوف، الحث على التقوى، الحث على الرهبة، الحث على الخشية، وهذه كلها في معنى واحد، إلى أن قال رحمه الله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ففي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويزعم بعد ذلك أنه وجل وخائف؟ هل الآية تعني هذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويعمل الصالحات ويخاف ألا يقبل منه. الآية تعني هذا. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات، في تفسير الآية، واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. المؤمن الذي يجمع بين الإحسان وبين الخشية، يحسن في عمله، في العمل الذي بينه وبين الله، ويحسن إلى عباد الله، ومع ذلك يخشى. هل إحسانه، هل هذا العمل الذي يحسن فيه، وهل الإحسان الذي يقدمه لعباد الله يقبل منه أم لا؟ يخاف. والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن يتأثر دائما. علامة المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح: المؤمن من إذا عمل حسنة سرته حسنته. إذا عمل حسنة يفرح بهذه الحسنة ويرجو قبولها ويطلب من الله المزيد ويشكر الله على هذا التوفيق الذي وفقه فأحسن فيرجو قبول هذه الحسنة. أما وإذا أساء أساءته إساءته، إن أساء تأثر وندم، وإذا تأثر وندم وخاف، الخائف يفر، يفر إلى أين يفر؟ إلى من يفر؟ إلى الله. ففروا إلى الله. كل من خاف من أحد إنما يخاف، إنما يفر إلى غيره، إلى غير الذي خاف منه. أما من خاف من الله فإنما يفر إلى الله، بهذا يسلم. إذا قال اللهم لا مفر لي إلا إليك ولا منجى منك إلا إليك، هذا إذا أساء وتاب واستغفر لا يصر على الإساءة ويندم ويفر إلى الله، هكذا المؤمن. أما المنافق، المنافق مثل الجثة، على الجثة لو طعنت تتأثر، ما لجرح بميت إيلام، الذي يتألم الجسم الحي إذا طعنت، لكن الميت ولو طعنت طعنة نافذة إلى الجهة الأخرى لا يتأثر لأنه ميت. هكذا المنافق والكافر لا يتأثر مهما عمل ومهما ارتكب، لا يتأثر ولا يخاف. ولذلك قال والمنافق جمع إساءة وأمنا، كلام عظيم من الإمام حسن البصري رحمه الله ورضي عنه. نعم. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ما هذه الأعمال العظيمة؟ هاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، مع ذلك يرجون رحمة الله، لا يوجبون على الله بأن يدخلهم الجنة بهجرتهم وجهادهم وعملهم الصالح، ولكن يرجون رحمة الله. إن الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، الجهاد والهجرة. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله، التي اقتضت حكمة الله شرعه. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله شرعه وقدره وثوابه وكرامته، هكذا المكتوب عندي. كيف عندكم؟ العبارة فيها ركة نوعا ما، فلتراجع يلتقط هذا الاستفهام. بس أسباب هذه جمع، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان. كيف؟ فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، لا مع إتيانهم، مع إتيانهم بهذه الطاعات، هذا إتيان، هذا ما في إشكال، إنما الإشكال عند شرعه وقدره، وقدره وثوابه وكرامته، هذه تراجع، عبارة غير واضحة. ثم ضرب مثلا فقال ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه من الثمار والحبوب، ولكن أهملها ولم يحرسها ولم يبذرها، ملك قطعة من الأرض طيبة صالحة للزراعة ولكن أهملها، لم يحرسها ولم يبذرها ولم يتعهدها، ومع ذلك رجا أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرس وزرع وتعاهد الأرض. اثنان، أحدهما زرع أرضه وتعهدها واعتنى بها وعمل جميع الأسباب التي تسبب أو تعود عليه بالمنفعة بمغل هذه الأرض، والآخر له قطعة أرض بجوار تلك الأرض لم يعمل فيها شيء، ولكن جالس يأمل، يقدم الأماني بأنه سوف يعود من هذه الأرض من مغلها مثل ما يعود على فلان الذي حرس وزرع. ماذا يقال في هذا؟ يقال غبي. ماذا فعلت؟ من أين تأتيك؟ من أين يأتيك المغل؟ من أين تأتيك الحبوب والثمار وأنت لم تحرس ولم تبذر ولم تعمل شيء وفلان قد عمل؟ لعده الناس من أسفل السفهاء. وكذلك لو رجع وحسن ظنه أن يأتيه ولد لم يتزوج أو تزوج ولم يعمل الأسباب التي ربط الله بها مجيء الولد، ولكن جالس في البيت يقول إن شاء الله يأتيني ولد صالح، من أين يأتيك؟ وآخر يجلس في بيته فيتمنى أن يكون من أعلم زمانه، عالم جليل، إمام في جميع العلوم، لم يطلب العلم ولم يتعب نفسه في طلب العلم. وهكذا أولئك الذين يقدمون الأماني أنهم سوف يدخلون الجنة وينالون أعلى الدرجات وهم لا يعملون شيئا من الطاعات، لا يمتثلون المأمورات ولا يجتنبون المنهيات، يكتفون بمجرد الإسلام، فإذا قلت لو اعمل أو اترك قال لا، الإيمان في القلب، الإيمان هنا ما لك شغل، الإيمان في القلب. وبهذا الإيمان المزعوم يتمنى أنه يكون في أعلى درجات الجنة وهو لم يعمل شيء. هذه كلها أماني.
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أموره، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، سواء كان رجاؤه في ثواب الله وفي الجنة وفي دار الكرامة، أو أي شيء ترجو أن تناله، وهذا الرجاء يستلزم أولا محبة ما ترجوه، هذا الذي ترجوه تحبه وترغب الوصول إليه. الشيء الثاني تخاف من فواته وتسعى في الأسباب التي تجعلك لا يفوتك هذا الشيء الذي ترجوه. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، تبذل جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى هذا الشيء الذي ترجوه. إذا كنت غير مبال بالذي ترجوه فضلا من أن تحبه، وغير خائف من فوات ذلك الشيء الذي ترجوه، وغير ساع وبادل للأسباب للوصول، رجاؤك يعتبر أماني ليس برجاء. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني الذي يقول إنه يرجو أن يكون في الجنة في دار الكرامة. عليه أن يحب العمل الصالح الذي يوصله إلى دار الكرامة، عليه أن يخاف من فوات تلك الدار بسبب ذنوبه وتقصيره، وعليه أن يسعى للوصول إلى تلك الدار. وهذا السعي مشروط فيه الإيمان أولا، ثم تجريد المتابعة، ثم إخلاص العمل لله ولا يكون فيه رياء، ثم إخلاص أو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السعي النافع، السعي الذي يخلو من هذه القيود غير نافع. قال الشيخ أو الشارح: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف. علامة الرجاء الصادق أن يكون الراجي خائفا، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. إذا كان الإنسان مسافرا وسائرا في طريقه، وفي طريقه ترى عليه خوف، ربما تغرب عليه الشمس قبل أن يصل إلى البلد الذي يريد، وخالطه الخوف أيضا إن الطريق قد يكون غير آمن، ماذا يفعل؟ يسرع قدر ما يستطيع، ينطلق حتى يصل قبل غروب الشمس إلى ما يريد. وهكذا السائرون إلى الله، المؤمنون جميعا سائرون إلى الله، عليهم أن يدركوا بأنهم يسيرون في طريق فيه مخاوف، يخافون ويرجون ويسرعون. الإسراع بالعمل الصالح، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان فهو تحت مشيئة الله تعالى. من مات وهو يدعو لله ندا، يشرك بالله، يدعو غير الله، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، هذا الشرك الأكبر. من مات عليه لا ترجى له المغفرة والجنة عليه حرام. من مات مشركا شركا أكبر وكافرا بالله الجنة عليه حرام. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تعني عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة، عصاة الموحدين الذين ماتوا على المعاصي على اختلاف درجاتها من محقرات الذنوب، من الصغائر، من الكبائر، من الموبقات. من مات على ذلك وهو مؤمن تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه عذاب تطهير يطهره بالنار ثم يتحول إلى الجنة في النهاية، وإن شاء عفى عنه. وأسباب العفو كثيرة، منها أن توجد له أعمال كثيرة رجحت على سيئاته الكثيرة، ومنها أن يقيد الله له شفاعة الشافعين وسيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بالشفاعة ومنها محض رحمة الله. الله سبحانه وتعالى قد يرحم ويلطف بعبده المسكين ويعفو عنه ويدخله الجنة وهو بين الخوف والرجاء، إن من مات وهو مؤمن ولكن مسرف على نفسه ومرتكب للمعاصي وقبل أن يتوب. هذا الذي سبق أن قلنا لا نحكم عليه بأنه من أهل النار ولا نقنطه من رحمة الله، بل نقول هو تحت مشيئة الله تعالى ونترك أمره لله. لأن الله نفى عنه عفوا، فالمشرك لا ترجى له المغفرة، إفهم هذا جيدا، المشرك لا ترجى له المغفرة إن مات وهو مشرك. ليس معنى ذلك المشرك لو تاب لا ترجى له المغفرة، لا، لو تاب المشرك، لو تاب اليهودي، لو تاب النصراني، لو تاب المجوسي، لو تاب الماركسي، لو تاب الشيوعي، لو تاب أي جهمي، كل واحد من تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. لذلك هذه العبارة يجب أن نفهم، فالمشرك لا ترجى له المغفرة إن مات وهو مشرك، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ديوان لا يترك الله منه شيئا لا بد أن يقتص منه بسبب هذا الديوان، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الحديث فيه انقطاع، الحديث ضعيف من حيث من الناحية الاصطلاحية عند علماء الحديث الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح. هذه من الأحاديث الذي يقال ضعيف من حيث الإسناد ولكن صحيح من حيث المعنى، لأن نصوص الكتاب والسنة تشهد له. الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، ديوانه حديث المفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من المفلس؟ أو تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس عند الله يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وفي بعض الألفاظ بحسنات كالجبال، ولكن قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وفعل وفعل. فهذا أصحاب هذه الحقوق كل واحد يقتص منه يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من ذنوب المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. هذا شاهد للديوان الثاني، وشاهد الديوان الثالث: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إن الحديث وإن كان ضعيفا من الناحية الاصطلاحية كما قلنا، ولكن معناه صحيح. وبالله التوفيق. الطحاوية: وأراد الشيخ رحمه الله المراد بالشيخ صاحب المتن الشيخ الطحاوي الإمام الطحاوي، أراد بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد بهذه الجملة مخالفة المرجئة. وقد تقدم الكلام على المرجئة. المرجئة قوم تطرفوا في نصوص الوعد، أخذوا نصوص الوعد وتطرفوا في فهمهم في نصوص الوعد، وضيعوا نصوص الوعيد، ورأوا إن الإيمان مجرد التصديق، وهذا التصديق لا يزيد ولا ينقص ولا يضره ذنب. مهما ارتكب الإنسان ما ارتكب من الذنوب لا يضره ذلك طالما هو مؤمن بإيمان القلب. فإيمان الجوارح غير داخل عندهم في مسمى الإيمان. وهذه المرجئة أراد الشيخ أن يرد عليهم ويبين خطأهم، وأن طريقتهم تخالف طريقة أهل السنة والجماعة. لذلك قال لا نقول، نحن معاشر أهل السنة والجماعة، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الذنب يضر مع الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. فإذا أطاع الإنسان وعمل صالحا وأكثر من العبادات زاد إيمانه وقوي، وإذا ارتكب المعاصي وترك بعض الواجبات وقصر في أداء الواجبات وفي امتثال المأمورات وارتكب بعض الذنوب نقص إيمانه، وربما يزول هذا الإيمان ببعض الذنوب المكفرة التي نص الشارع عليها أنها مكفرة. لذلك القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب خطأ، هذا الذي أراد الشيخ أن يرد. ثم يقول وشبهتهم هذه كانت قد وقعت لبعض الأولين من الصحابة بل من السابقين إلى الإسلام لسوء فهمهم للآية وسوء تأويلهم، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، ولما ارتكبوا ما ارتكبوا كما سيأتي تفسير ذلك أخطأوا فتأولوا الآية وشربوا الخمر بعد تحريمها، وظنوا إن قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ظنوا أن ذلك مستمر وأن ذلك لم يكن قبل التحريم. أخطأوا فتأولوا الآية، ولما فعلوا ذلك كان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، استشار عمر الصحابة وفي مقدمة مع ابن أبي طالب، واتفق رأيهم أنهم إن لم يتوا أنهم يستتابون، فإن تابوا جردوا لأنهم شربوا الخمر بعد تحريمها، وإن لم يتوبوا وأصروا على التحليل قتلوا ردة لأنهم خرجوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مذعون صحيح عندكم قدامة بن عبد الله، الصواب قدامة بن مذعون بن وهب بن حذافة القرشي أخو عثمان بن مذعون وعبد الله بن مذعون، وهؤلاء الثلاثة إخوة، وهم من الذين هاجروا إلى الحبشة. قدامة هذا قدامة بن مذعون ليس إنسانا عاديا بل من السابقين إلى الإسلام، وهو خال لحفصة وعبد الله بن عمر ابني عمر بن الخطاب خالهم، وعامل لعمر على البحرين. وهذا الرجل العظيم الذي له هذه المكانة أخطا هو وطائفة من الصحابة، تأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تأولوا تأويلا باطلا وظنوا إنه يجوز لهم شرب الخمر بناء على فهمهم لهذه الآية، فشربوا مستحلين. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وعمر من تعرفونه لا تأخذه في الله لومة لائم، كونه خال أولاده وكونه من السابقين الأولين إلى الإسلام، كل ذلك لم يؤثر في أن ينفذ حكم الله فيه. وقال عبارة شديدة في حق هذا الرجل، قال له: أخطأت أسلك الحفرة، عبارة أو كناية، إنك أخطأت في تأويل الآية، كما يخطئ ذلك الحفرة عندما يجلس عليها فيضع العذرة في غير موضعها، كذلك أنت أخطأت في تأويل هذه الآية، والآية ليست كما زعمت أنت ومن معك. قال له: لو كنت وعلى هذا الرأي معه جماعة من الصحابة، وفي مقدمتهم كما قلنا علي بن أبي طالب، اتفقوا على أنهم يستتابون، والقصة وقعت غير مرة، مرة مع قدامة ومرة مع جماعة من الشام. من تاب منهم، أي من اعترف منهم وتاب ورجع عن الاستحلال، جلدهم عمر 80-80. فاتفقوا على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جردوا حد شرب الخمر، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. قال عمر لقدامة: أخطأت أسلك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، كيف تدعي إنك آمنت وعملت صالحا واتقيت الله وأنت شربت الخمر بعد تحريمها؟ وذلك إن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، كان بعض الصحابة، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ بين الله بأن أولئك ليس عليهم حرج لأنهم شربوها وهي حلال قبل تحريمها. وأما من يستدل بهذه الآية بعد تحريم الخمر ويشرب، يقال له كما قال عمر لقدامة. وذلك أنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. الناس الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمالهم وإيمانهم ولا يضيع صلاتهم مقبولة، لأنهم صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. أما لو صلى الإنسان إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة فصلاته باطلة، وإن استحل ذلك فهو على خطر. كذلك الأمر هنا. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، ارتكبوا ذنبا آخر، أولا الاستحلال وثانيا اليأس من رحمة الله تعالى، فكتب عمر إلى قدامة خال أولاده يقول له يذكره بهذه الآية العظيمة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. محل الشاهد غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب ألف الذنب للجنس، غافر لجميع الذنوب لمن استغفر، وليس هناك ذنب لا يغفر لمن استغفر من الكفر والشرك ومن شرب الخمر ومن الجهمية ومن الشيوعية ومن الماركسية، من أي ذنب رجع الإنسان إلى ربه فاستغفر إن الله يغفر الذنوب غافر الذنب. على العبد أن يستغفر الله صادقا قابل التوب، قابل لتوبة جميع التائبين من أي ذنب تابوا، وأنتم منهم عليكم أن تستغفروا الله تعالى وتتوبوا قدامة وطائفة معه، ولكنه شديد العقاب لمن أصر على ما ارتكب ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال له ما أدري يا قدامة أي ذنبيك أعظم، استهلالك المحرم في أول الأمر أولا أو يأسك من رحمة الله ثانيا، كلاهما ذنب عظيم، وكل من تاب وإن تاب من الأول ومن الثاني الله سبحانه وتعالى قابل التوب غافر الذنب. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة ومتفق عليه بين أئمة المسلمين على أن الإنسان الذي لم يستحل محرما إن فعل محرما لم يستحله إنه يؤدب إما بالحد أو بالتعذير ولكنه لا يكفر، وأما من استحل ما حرمه الله بهذا الاستحلال يكفر.
قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشارح وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإياي فاتقون. وقال وإياي فارهبون. وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا، انتهى. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفل السفهاء. وكذا لو رجى رجا وحسن ظنه أن يجيله ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نرجو للمحسنين من المؤمنين بشرط الإيمان أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته لا بعملهم، لأن الجنة إنما يدخل العبد برحمة الله لا بعمله، والعمل سبب، والسبب إلا يبارك الله فيه لا ينفع. على العبد أن يتخذ أي أن يستعمل الأسباب ويتوكل على الله في قبول تلك الأسباب وأن يبارك فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه سبحانه. هنا المنفي إن العمل لا يكون ثمنا للجنة، يجب على الله أداء ذلك كما تقول المعتزلة، ولكن الله جعل الأعمال أسبابا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء التي في القرآن باء السبب، والباء المنفية في الحديث باء العوض. الجنة لا يظنن ظان بأنه إذا عمل، وجب على الله أن يقبل عمله هذا ويدخله الجنة. لا، ليس على الله شيء واجب، لأن الإجابة إلزام. من الذي يلزم رب العالمين؟ بل الأمر كله راجع إليه، هو الذي خلقك ووفقك حتى آمنت، ووفقك لتعمل، ووفقك لتعمل ثم قبل عملك وجعل عملك سببا لدخول الجنة وسببا لرضا. إذن الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، ولكن أمرنا باتخاذ هذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات أو المسببات بالأسباب. ولا نأمن عليهم، نرجو لهم هذا الرجاء. إذا رأينا جماعة من المسلمين المحسنين العاملين المتمسكين رجونا لهم بأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم إن ماتوا على ذلك ويدخلهم الجنة إن شاء الله برحمته، نرجو رجاء. ولا نأمن عليهم، إلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا ندري هل الله قبل منهم عملهم هذا أو أنهم ماتوا على سوء الخاتمة فيما بينهم وبين الله، لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نرجو ولا نشهد، فرق بين الرجاء وبين الشهادة. كوننا نشهد أن فلانا من الصالحين وأنه من أهل الجنة، لا، ولكن نقول فلان فيما نعزم إنه من الصالحين ونرجو له الجنة، نرجو له الجنة رجاء. ولا نشهد بأنهم من أهل الجنة ونستغفر لمسيئهم. من رأينا منهم أساء وهم من المؤمنين وليسوا من الكافرين وليسوا من المنافقين، نستغفر لهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم من رحمة الله. لا نقول ما دام فعلوا كذا وكذا لا توبة لهم ولا يدخلون الجنة، بل هم من أهل العذاب. كل هذا خطأ. العبد عليه أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر. الطائر لا يطير إلا بجناحيه، لو تعطل أحد الجناحين لسقط. كذلك العبد في سيره إلى الله في نفسه وفي غيره من المؤمنين يكون دائما بين الخوف والرجاء، لا يشهد لهم بالجنة ولا يشهد عليهم بالعذاب ولا يقنطهم من رحمة الله، يرجو للمحسنين خيرا ويخاف على المسيئين من عذاب الله وعقابه، وهو واحد منهم. يقول الشارع: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق غيره. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة قاطبة قديما وحديثا، يجب أن يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد. وقد يصرف الإنسان على نفسه إسرافا في المعاصي ويرتكب الموبقات، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أن ييأس من رحمة الله فيقول: أنا أسرفت وأنا فعلت، إن الله لا يغفر لي. لا، ارتكبت ما هو أعظم من الذي ارتكبت سابقا، عليك أن تعلم بأن رحمة الله أوسع من ذنوبك، عليك أن تحسن الظن بربك فتتوب إليه. كذلك إن رأيت من المسرفين في المعاصي في الكبائر والموبقات لا تشهد عليهم بأنهم من أهل النار، تقول: هؤلاء على خطر، نخاف عليهم إن ماتوا على ما هم عليه، وتستغفر لهم. يقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم أنفسهم الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون القربى. الوسيلة القربى، وأهم وأوجب ما يتقرب ويتوسل به العبد إلى الله الإيمان، ثم العمل الصالح. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ إن عذاب ربك كان محذورا. بينما هم في هذه الحالة بين الخوف والرجاء، فإذا بعض المغفلين من المؤمنين يدعون الصالحين الملائكة والأنبياء والصالحين ويظنون بأن دعوتهم تنفعهم، هم أنفسهم بين الخوف والرجاء. وهكذا عدد آيات فيها الحث على الخوف، الحث على التقوى، الحث على الرهبة، الحث على الخشية، وهذه كلها في معنى واحد، إلى أن قال رحمه الله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ففي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويزعم بعد ذلك أنه وجل وخائف؟ هل الآية تعني هذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويعمل الصالحات ويخاف ألا يقبل منه. الآية تعني هذا. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات، في تفسير الآية، واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. المؤمن الذي يجمع بين الإحسان وبين الخشية، يحسن في عمله، في العمل الذي بينه وبين الله، ويحسن إلى عباد الله، ومع ذلك يخشى. هل إحسانه، هل هذا العمل الذي يحسن فيه، وهل الإحسان الذي يقدمه لعباد الله يقبل منه أم لا؟ يخاف. والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن يتأثر دائما. علامة المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح: المؤمن من إذا عمل حسنة سرته حسنته. إذا عمل حسنة يفرح بهذه الحسنة ويرجو قبولها ويطلب من الله المزيد ويشكر الله على هذا التوفيق الذي وفقه فأحسن فيرجو قبول هذه الحسنة. أما وإذا أساء أساءته إساءته، إن أساء تأثر وندم، وإذا تأثر وندم وخاف، الخائف يفر، يفر إلى أين يفر؟ إلى من يفر؟ إلى الله. ففروا إلى الله، كل من خاف من أحد إنما يفر إلى غيره، إلى غير الذي خاف منه. أما من خاف من الله فإنما يفر إلى الله، بهذا يسلم. إذا قال اللهم لا مفر لي إلا إليك، ولا منجى منك إلا إليك، هذا إذا أساء وتاب واستغفر لا يصر على الإساءة ويندم ويفر إلى الله، هكذا المؤمن. أما المنافق، المنافق مثل الجثة، على الجثة لو طعنت تتأثر، ما لجرح بميت إيلام، الذي يتألم الجسم الحي إذا طعنت، لكن الميت ولو طعنت طعنا نافذة إلى الجهة الأخرى لا يتأثر، لأنه ميت. هكذا المنافق والكافر لا يتأثر مهما عمل ومهما ارتكب، لا يتأثر ولا يخاف. ولذلك قال والمنافق جمع إساءة وأمنا، كلام عظيم من الإمام حسن البصري رحمه الله ورضي عنه. نعم. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ما هذه الأعمال العظيمة؟ هاجروا في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله، مع ذلك يرجون رحمة الله، لا يوجبون على الله بأن يدخلهم الجنة بهجرتهم وجهادهم وعملهم الصالح، ولكن يرجون رحمة الله. إن الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، الجهاد والهجرة. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله، التي اقتضت حكمة الله شرعه. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله شرعه وقدره وثوابه وكرامته، هكذا المكتوب عندي. كيف عندكم؟ العبارة فيها ركة نوعا ما، فلتراجع يلتقط هذا الاستفهام. بس أسباب هذه جمع، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان. كيف؟ فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، مع إتيانهم بهذه الطاعات، هذا إتيان، هذا ما في إشكال، إنما الإشكال عند شرعه وقدره وثوابه وكرامته، هذه تراجع، عبارة غير واضحة. ثم ضرب مثلا فقال ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه من الثمار والحبوب، ولكن أهملها ولم يحرسها ولم يبذرها، ملك قطعة من الأرض طيبة صالحة للزراعة، ولكن أهملها، لم يحرسها ولم يبذرها ولم يتعهدها، ومع ذلك رجا أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض. اثنان، أحدهما زرع أرضه وتعهدها واعتنى بها وعمل جميع الأسباب التي تسبب أو تعود عليه بالمنفعة بمغل هذه الأرض، والآخر له قطعة أرض بجوار تلك الأرض لم يعمل فيها شيء، ولكن جالس يأمل يقدم الأماني بأنه سوف يعود من هذه الأرض من مغلها مثل ما يعود على فلان الذي حرث وزرع. ماذا يقال في هذا؟ يقال غبي. ماذا فعلت؟ من أين تأتيك؟ من أين يأتيك المغل؟ من أين تأتيك الحبوب والثمار وأنت لم تحرث ولم تبذر ولم تعمل شيء وفلان قد عمل؟ لعده الناس من أسفل السفهاء. وكذلك لو رجع وحسن ظنه أن يأتيه ولد لم يتزوج أو تزوج ولم يعمل الأسباب التي ربط الله بها مجيء الولد، ولكن جالس في البيت يقول إن شاء الله يأتيني ولد صالح، من أين يأتيك؟ وآخر يجلس في بيته فيتمنى أن يكون من أعلم زمانه، عالم جليل، إمام في جميع العلوم، لم يطلب العلم ولم يتعب نفسه في طلب العلم. وهكذا أولئك الذين يقدمون الأماني أنهم سوف يدخلون الجنة وينالون أعلى الدرجات وهم لا يعملون شيئا من الطاعات، لا يمتثلون المأمورات ولا يجتنبون المنهيات، يفتخون بمجرد الإسلام، فإذا قلت لو اعمل أو اترك قال لا، الإيمان في القلب، الإيمان هنا ما لك شغل، الإيمان في القلب. وبهذا الإيمان المزعوم يتمنى أنه يكون في أعلى درجات الجنة وهو لم يعمل شيء. هذه كلها أماني.
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أموره، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، سواء كان رجاؤه في ثواب الله وفي الجنة وفي دار الكرامة، أو أي شيء ترجو أن تناله. وهذا الرجاء يستلزم أولا محبة ما ترجوه، هذا الذي ترجوه تحبه وترغب الوصول إليه. الشيء الثاني تخاف من فواته وتسعى في الأسباب التي تجعلك لا يفوتك هذا الشيء الذي ترجوه. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، تبذل جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى هذا الشيء الذي ترجوه. إذا كنت غير مبال بالذي ترجوه فضلا من أن تحبه، وغير خائف من فوات ذلك الشيء الذي ترجوه، وغير ساع وبادل للأسباب للوصول، رجاء فيعتبر أماني ليس برجاء. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني الذي يقول إنه يرجو أن يكون في الجنة في دار الكرامة، عليه أن يحب العمل الصالح الذي يوصله إلى دار الكرامة، عليه أن يخاف من فوات تلك الدار بسبب ذنوبه وتقصيره، وعليه أن يسعى للوصول إلى تلك الدار. وهذا السعي مشروط فيه الإيمان أولا، ثم تجريد المتابعة، ثم إخلاص العمل لله ولا يكون فيه رياء، ثم إخلاص أو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السعي النافع، السعي الذي يخلو من هذه القيود غير نافع. قال الشيخ والشارح: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف. علامة الرجاء الصادق أن يكون الراجي خائفا، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. إذا كان الإنسان مسافرا وسائرا في طريقه، وفي طريقه ترى عليه خوف، ربما تغرب عليه الشمس قبل أن يصل إلى البلد الذي يريد، وخالطه الخوف أيضا إن الطريق قد يكون غير آمن، ماذا يفعل؟ يسرع قدر ما يستطيع، ينطلق حتى يصل قبل غروب الشمس إلى ما يريد. وهكذا السائرون إلى الله، المؤمنون جميعا سائرون إلى الله، عليهم أن يدركوا بأنهم يسيرون في طريق فيه مخاوف، يخافون ويرجون ويسرعون. الإسراع بالعمل الصالح، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان فهو تحت مشيئة الله تعالى. من مات وهو يدعو لله ندا، يشرك بالله، يدعو غير الله، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، هذا الشرك الأكبر. من مات عليه لا ترجى له المغفرة والجنة عليه حرام. من مات مشركا شركا أكبر وكافرا بالله الجنة عليه حرام. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية تعني عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة، عصاة الموحدين الذين ماتوا على المعاصي على اختلاف درجاتها من محقرات الذنوب، من الصغائر، من الكبائر، من الموبقات. من مات على ذلك وهو مؤمن تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه عذاب تطهير يطهره بالنار ثم يتحول إلى الجنة في النهاية، وإن شاء عفى عنه. وأسباب العفو كثيرة، منها أن توجد له أعمال كثيرة رجحت على سيئاته الكثيرة، ومنها أن يقيد الله له شفاعة الشافعين وسيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بالشفاعة، ومنها محض رحمة الله. الله سبحانه وتعالى قد يرحم ويلطف بعبده المسكين ويعفو عنه ويدخله الجنة وهو بين الخوف والرجاء. إن من مات وهو مؤمن ولكن مسرف على نفسه ومرتكب للمعاصي وقبل أن يتوب، هذا الذي سبق أن قلنا لا نحكم عليه بأنه من أهل النار ولا نقنطه من رحمة الله، بل نقول هو تحت مشيئة الله تعالى ونترك أمره لله. لأن الله نفى عنه عفوا، فالمشرك لا ترجى له المغفرة. إفماذا جيدا، المشرك لا ترجى له المغفرة إن مات وهو مشرك. ليس معنى ذلك المشرك لو تاب لا ترجى له المغفرة، لا. لو تاب المشرك، لو تاب اليهودي، لو تاب النصراني، لو تاب المجوسي، لو تاب الماركسي، لو تاب الشيوعي، لو تاب أي جهمي، كل واحد من تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها. لذلك هذه العبارة يجب أن نفهم، فالمشرك لا ترجى له المغفرة إن مات وهو مشرك، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ديوان لا يترك الله منه شيئا لابد أن يقتص منه بسبب هذا الديوان، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الحديث فيه انقطاع، الحديث ضعيف من حيث من الناحية الاصطلاحية عند علماء الحديث الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح. هذه من الأحاديث الذي يقال ضعيف من حيث الإسناد ولكن صحيح من حيث المعنى، لأن نصوص الكتاب والسنة تشهد له. الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، ديوانه حديث المفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من المفلس؟ أو تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس عند الله يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، وفي بعض الألفاظ بحسنات كالجبال، ولكن قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وفعل وفعل. فهذا أصحاب هذه الحقوق كل واحد يقتص منه يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من ذنوب المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. هذا شاهد للديوان الثاني. وشاهد الديوان الثالث: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إن الحديث وإن كان ضعيفا من الناحية الاصطلاحية كما قلنا، ولكن معناه صحيح. وبالله التوفيق.